بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاستدلال على حجية الظهور. بعد أن عرفنا أن الدلالة إذا كانت على مستوى الصراحة والناس فهي حجة لحجية اليقين لحجية القاطع، وإذا كانت الدلالة على مستوى الإجمال فليست حجة إلا بالمقدار الذي أشرنا إليه بالأمس يعني بالدرس الماضي من أنه حجية الجامع أو حجية أحد المعنيين على فرض انضمام دليل آخر يدل على نفي المعنى الآخر. ملي؟ لا، إذا القرائن شكلت ظهور هم يدخل في حجية الظهور. وأما إذا كانت الدلالة على مستوى الظهور، إذا كانت الدلالة على مستوى الظهور فهي حجة تعبدان، يعني أن الشارع تبارك وتعالى جعلها حجة، إذن فهي بحاجة إلى دليل، لابد من مجيء دليل يدل على أن الشارع قد جعل الظهور حجة تعبدان. هذه الحجية التعبدية بحاجة إلى دليل يثبت لنا ذلك، لأنها ليست حجية عقلية، ليس العاقل جعلها حجة، وإنما الشارع جعلها حجة تعبدا. إذن لابد من قيام دليل على أن الشارع قد جعل الظهور حجة. وفي مقام الاستدلال على حجية الظهور يتمثل عادة بالسيرة، وذلك بنحوين: أولا على فرض أن تكون هذه السيرة سيرة عقلائية، وثانيا على فرض أن تكون هذه السيرة سيرة متشرعية. إذن فنتمسك بالسيرة بأحد نحوين: أولا بنحو السيرة العقلائية، فنقول بأن السيرة العقلائية قامت على العمل بالظهورات سواء في مجال الأغراض التكوينية أو في مجال الأغراض التشريعية. ما معنى الأغراض التكوينية وما معنى الأغراض التشريعية؟ يقصد بالأغراض التكوينية يعني أغراض كل شخص لنفسه لا لعبيده، بل لنفسه، أغراض كل شخص لنفسه، هذه أغراض تكوينية. واحد يريد يتجر وعلى أساس هذا الهدف يريد أن يعرف سعر هذه السلعة. خب، كيف يعرف سعر هذه السلعة؟ يسأل أهل الخبرة. أهل الخبرة عندما يجيبوا بتعيين سعر هذه السلعة، ظاهر كلامه يأخذ بظاهر كلامه هذا المجيب. إذا كان المجيب مثلا أهل الخبرة ممن يعتمد عليه، ظاهر كلامه يلتزم بظاهر كلامه، ما ينتظر إلا يتكلم بكلام صريح، لا، بل يأخذ بظاهر كلامه ويرتب عليه الآثار من التجارة يريد يرتب عليه، أي ما يريد يرتب عليه من آثار يرتب، يبيع هذه السلعة بهذا الثمن أو يشتري هذه السلعة بهذا الثمن وما شاكل، يرتب عليها آثار. إذن فهذا غرض تكويني له، لا ليس غرضا تشريعيا بين المولى والعبد، بل غرض تكويني إله هو. وهذا الغرض بل يعمل فيه بالظهور على وفق الظهور. أو مثلا عندما شخصان يتواعدان على موعد، صاحبه يمشي على الظهور، ظاهره هي الساعة الجديدة يمشي على الساعة الجديدة، إذا ظاهره الساعة القديمة يمشي على الساعة القديمة، فإذا صار إجمال بعد هذا ما بينها من الإجمال يخربط المواعيد كلها. فأما إذا كان أكو ظهور فصاحبه يمشي على الظهور، يصير وفق الظهور. إذن ففي الأغراض التكوينية عادة الناس والعقلاء يسيرون وفق الظهورات ويرتبون الآثار على الظهورات، كما أنه في الأغراض التشريعية أيضا كذلك. ما معنى الأغراض التشريعية؟ معنى الأغراض التشريعية هي أغراض التي تعينه المولى للعبد. في الأغراض التي تعينه المولى للعبد عندما يطلب منه شيئا، فالعبد بل يعمل بهذا الغراض لا لأجل نفسه بل لأجل طلب المولى، هذا يصير غرض تشريعي. هنا هم أيضا في مجال الأغراض التشريعية أيضا العقلاء يسيرون وفق الظهورات، وذلك باعتبار أننا نرى أن العقلاء فيما بينهم إذا كان لهم مولى وعبد أو رئيس ومرؤوس، رئيس ورعية، نجد بأنهم في الأغراض التشريعية التي تكون بين الرئيس والرعية أو بين المولى والعبد العقلائيين للشرعيين، أيضا نجد بأن العقلاء يسيرون وفق الظهورات للعمل بهذه الأغراض تنجيزا وتعذيرا. هنا بعد في الأغراض التشريعية يوجد تنجيز وتعذير، مثلا عندما يأمر الرئيس رئيس سو بلد، عندما يأمر الرعية بأمر أو ينهاهم بنهي، الرعية لو عملوا وفق ظهوراته وفق ظهورات كلامه لكفاهم هذا العمل بظهورات كلامه. ليس من حق هذا الرئيس أن يقول بأنني كنت أقصد معنى آخر خلاف ظاهر كلامي، لا يحق له أن يؤاخذهم على واقع مراده، لأنهم إذا عملوا بظاهر كلامه كفى فهم معذورون، عقلائيا يعتبرون معذورين لأنهم عملوا بظاهر كلام رئيسهم. وكذلك بالعكس إذا كانوا لم يعملوا بظاهر كلامه، لو خالفوا ظاهر كلام رئيسهم يستحقون العقاب عقلائيا، هذا الرئيس يؤاخذهم يقول على أي أساس خالفت كلامي، هم ما يقدرون يقولون بأنه خوف هذا كان ظاهر كلامك، احنا شملين أنت تقصد، لعله تقصد خلاف ظاهر كلام، لا، المفروض بهم أن يعملون وفق ظاهر كلام، لو لم يعملوا وفق ظاهر كلام رئيسهم لكانوا مؤاخذين في نظر العقلاء بحسب الموازين العقلائية، فهم مؤاخذون لو لم يعملوا وفق ظاهر كلام رئيسهم. إذن ففي مجال الأغراض التشريعية أيضا العقلاء يعملون بالظهور، يجعلون الظهور حجة، يبنون على كون الظهور معتبرا تنجيزا وتعذيرا. وعليه إذا كانت السيرة العقلائية على ذلك سواء في الأغراض التشريعية أو في الأغراض التكوينية، عندئذ نقول بأن هذه السيرة لو ظلت على حالها بدون رادع لسرت إلى المجالات الشرعية، لأن المتشرع هم جزء من العقلاء، لو لم يردعوا عن هذه السيرة العقلائية لسروا وفق عادتهم العقلائية وفق سجيتهم العقلائية، ساروا على هذه السيرة ولأثرت هذه السيرة في مجالاتهم الشرعية بعادتهم العقلائية، بحسب العادة العقلائية راح يعملون بالظهورات حتى في الروايات التي تعطيهم الأحكام الشرعية، حتى في الروايات والنصوص الشرعية يعملون بالظهورات بدافع من سجيتهم العقلائية، بدافع من عادتهم العقلائية راح يعملون وفق الظهورات، حتى في القضايا الشرعية راح يعملون وفق الظهورات. وهذا لو لم يقبله الشارع، لو لم يرضى به الشارع كان عليه أن يردع، فلو لم يردع كان سكوته، كان عدم ردعه دالا على الرضا والقبول، دالا على حجية الظهور في الشرع حتى في الشرعيات. غاية الأمر دلالة السكوت هنا على الإمضاء حاله حال كل السير العقلائية، لا بد فيه من بعض الأسس الثلاث السابقة الذكر إذا تتذكرون. قلنا بأن دلالة السكوت على الإمضاء إما يكون على أساس عقلي بوصفه شارعا، أو على أساس عقلي بوصفه مكلفا، أو على أساس استظهاريا. ثلاث وجوه كان عندنا في دلالة السكوت على الإمضاء. هنا يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه لا يمكننا أن نستخدم الأساس الثالث، بل لا بد وأن نستخدم فقط الأساسين الأوليين، الأساس العقلي إما بوصفه مكلفان أو بوصفه شارعان، وذلك باعتبار أنه الأساس الاستظهاري هنا يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه، لأننا بصدد إثبات حجية الظهور. نحن بصدد إثبات حجية الظهور، لإثبات حجية الظهور نتمسك بظهور حال المعصوم. ظهور حال المعصوم من يقول حجة بعد حجية الظهور؟ أول الكلام. إذن لكي يتم هذا الدليل لابد وأن يكون الظهور الحال المعصوم حجة مسبقا. إذن أصبح إثبات حجية الظهور متوقفة على حجية الظهور، إثبات حجية الظهور، لأننا نريد أن نثبت حجية الظهور. إثبات حجية الظهور لا يتم إلا بأن يكون هذا الظهور حجة، ظهور المعصوم في ظهور حاله، في ظهور حاله عندما يسكت، ظهور حاله في سكوته هذا ظهور حاله أنه يرضى بهذه السيرة. هذا الظهور الحالي لا بد وأن يكون حجة حتى يمكن الاعتماد عليه، وهذا يعني أن إثبات حجية الظهور توقف على حجية الظهور، وهذا هو توقف الشيء على نفسه. وعليه فإذا أردنا أن نتمسك بسيرة العقلاء بانضمام سكوت المعصوم لإثبات حجية الظهور، كان علينا أن نستخدم لإثبات الإمضاء في دلالة السكوت على الإمضاء لابد وأن نستخدم الأساس العقلي، لا بد من توفر شرائط الأساس العقلي، إما شرائط النهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو شرائط استحالة نقض الغرض بما هو شارع، تلك الشرائط الماضية التي مضت الإشارة إليها لا بد وأن تتم حتى يتم هذا الاستدلال، وإلا لو لم تتم تلك الشرائط وبقينا مع مجرد الاستظهار، الاستظهار لا يكفي لهذا الدليل هنا. هذا هو كيفية الاستدلال بل على حجية الظهور بطريقة السيرة العقلائية. النحو الثاني طريقة السيرة المتشرعية. الآن هالمقدار خلينا نطبق على العبارة. الاستدلال على حجية الظهور، وحكم الشارع بحجية الظهور يمكن الاستدلال عليه بالسيرة بأحد النحوين التاليين. النحو الأول أن نتمسك بالسيرة العقلائية، معنى استقرار بناء العقلاء على اتخاذ الظهور وسيلة كافية لمعرفة مقاصد المتكلم. العقلاء قامت سيرتهم على أنهم يكتفون بالظهور لمعرفة مقاصد المتكلمين، مقاصد المتكلمين وسيلة كافية لمعرفة مقاصد المتكلم وترتيب ما يرى لها من آثار مقاصد المتكلم يترتبها، مثلا يرتب عليها أثر التجارة، يرتب عليها أثر الزيارة، أثر المجيء على الموعد وما شاكل، هذه الآثار يرتبوها لمعرفة مقاصد المتكلم وترتيب ما يرى لها من آثار بحسب الأغراض التكوينية أو التشريعية. يرتبون الآثار التي تترتب على الأغراض التكوينية والآثار التي تترتب على الأغراض التشريعية. الأغراض التكوينية الآثار التي تترتب عليها من قبيل التجارة والوفاء بالوعد وما شاكل، والآثار التي تترتب على الأغراض التشريعية هي التنجيز والتحذير. وهذه السيرة بحكم استحكامها تشكل دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور. هذه السيرة سيرة عقلائية مستحكمة في بين العقلاء، ولهذا تشكل دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور في الشرعيات لو ترك المتشرع إلى ميولهم العقلائية.
لو أن المتشرع تركوا وفق ميولهم العقلائية لأثرت ميولهم العقلائية على أن يسيرون وفق هذه السيرة حتى في الشرعيات. لو تركوا يعني مع عدم الرد، معنى لو تركوا هذا، لو تركوا يعني لو لم يردعهم الشارع، لو تركوا وفق ميولهم العقلائية لأثرت هذه السيرة على مجالاتهم الشرعية. وفي حالة من هذا القبيل يكون عدم الردع والسكوت كاشفا عن الإمضاء. وقد تقدم في بحث دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي استعراض عدد من الأوجه لتفسير دلالة السكوت على الإمضاء. كيف أن السكوت يدل على الإمضاء؟ ثلاث وجوه كان عندنا: الأساس العقلي بما هو مكلف، والأساس العقلي بما هو شارع، والأساس الاستظهاري. هذه ثلاث وجوه كانت. ويلاحظ هنا أن واحدا من تلك الأوجه لا يمكن تطبيقه في المقام، يا هو الوجه الثالث، الوجه الاستظهاري، الأساس الاستظهاري، وهو تفسير الدلالة على أساس الظهور الحالي، لأن الكلام هنا في حجية الظهور، فلا يكفي في إثباتها، يعني في إثبات حجية الظهور، ظهور حال المعصوم في الإمضاء. هذا بلحاظ السيرة العقلائية. النحو الثاني أن نتمسك بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة وفقهائهم. نقول بأنه لو كانت هذه السيرة سيرة متشرعية، فهذه السيرة قائمة بين المتشرعة من أصحاب الأئمة وفقهائهم، كانوا يعملون بالظهورات في القضايا الشرعية، في الروايات الدالة على الأحكام الشرعية، كانوا يعملون بالظهورات. خب، كيف نعرف أن هذه السيرة على شكل متشرعي كانت موجودة في ذاك العصر؟ نعرف ذلك بتطبيق الطريق الرابع من الطرق الخمس التي ذكرناها لإثبات معاصرة السيرة للمعصومين. بتطبيق الطريق الرابع، كان الطريق الرابع عبارة عن أن السيرة إذا كانت لها بديل، بحيث لو لم تكن هذه السيرة قائمة فلا بد وأن يكون بديله قائما، وهذا البديل مهما افترضناه كان حدثا غريبا يشكل صدى في الطريق، وبما أنه لم يبلغنا صدى هذا البديل، أخبار هذا البديل لم تبلغنا، إذا نستكشف أن هذا البديل ما كان موجودا. إذا ما كان البديل موجودا، إذن هي السيرة كانت موجودة، المبدل وهي تلك السيرة المطلوبة كانت موجودة. هذا الطريق الرابع كان، هذا الطريق بالإمكان استخدامه هنا. فنقول بأنه سيرة المتشرعة بعد أن شاعت الروايات بين أيدي المتشرعة، يعني بعد مثلا في زمن الصادقين وبعد زمن الصادقين عليهم أفضل الصلاة والسلام، بعد زمن الإمام الباقر والصادق سلام الله عليه، بعد زمن هذين الإمامين الروايات كثرت، الأحاديث الشريفة كثرت في أيدي المتشرعة، في أيدي الشيعة، القواعد الشيعية هم اتسعت في شتى البلاد، اتسعت القواعد الشيعية وكانت بأيديهم كتب الرواة، والكتب الروائية كثرت بين المتشرعة وتداولت بين المتشرعة، وهذه الروايات الكثيرة التي تداولت بين المتشرعة كانت أكثرها ظهورية، الصريح فيها قليل جدا كما هو واضح، أكثرها ظهورية. هذه الروايات الظهورية إذا كانت سيرة المتشرعة على أن يعملون وفقها فهذا هو المطلوب، إذن يعني السيرة المتشرعة كانت قائمة على العمل بالظهورات. وأما إذا كانت سيرتهم ليست كذلك، لو لم تكن سيرتهم كذلك، إذن ماذا كانوا يصنعون؟ لا بد من بديل. إما كانوا يطرحون كل هذه الروايات، يطرحوها عرض الجدار، وكل من يعترض له مسألة شرعية يروح يلتقي بالإمام شخصيا، أو إذا بعيد يسافر إلى أن يروح للإمام، والإمام هم إذا حكى له ظهورهم يقول له لا ما يكفي هذا الظهور إلا تحلف يلا أقبل. قامت واحد من الطلاب ذاك اليوم شيء يعني يقول أنه إلا 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 كن يحلف لي الله يقبل. وهذا لو كان هكذا، أو إذا افترض أنه يعمل بالقرعة لمعرفة مراد الإمام، يعمل بالاستخارة، يعمل بالرمل والاسطرلاب، هذه كلها، كل هذه الأوجه من البديل
كل ما نفترض البديل عن العمل بالظهور فهو يشكل حدثا غريبا في التاريخ، وهذا الحدث الغريب في التاريخ لا بد وأن يشكل صدى في التاريخ، ولا بد وأن تصلنا أخباره، ولم تصل أخبار شيء من هذا القبيل. إذن فهذا شاهد على أن البديل ما موجود. إذا البديل ما موجود، إذن ينحصر أن يكون عملهم على العمل بهذه الظهورات، كانت سيرتهم على العمل بهذه الظهورات، يحصل لنا اليقين بأن عملهم كانت قائما على وفق هذه الظهورات. إذن هذه السيرة كانت قائمة في ذاك العصر، وعندئذ بهذه الصياغة إذا طرحنا السيرة بعد لا تحتاج إلى ضم سكوت المعصوم، ضم دلالة سكوت المعصوم على الإمضاء، بل هي السيرة تدل على الإمضاء، بعد ما يحتاج إلى أن يضم إليه السكوت والسكوت يدل على الإمضاء، لا، وإنما هي السيرة تدل على 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 أن هذا العمل كان مرضيا لدى المعصوم. هي السيرة تدل دلالة إنية، دلالة كما سبق وأن قلنا دلالة المعلول على العلة، لأنهم أفرض واحد اثنين ثلاثة بدون دليل يعمل، هم مو كلهم بدون دليل شرعي يعملون، إذن لابد وأن كان لهم دليل شرعي فعملوا بهذه السيرة. إذن فهذه السيرة هي تدل على وجود الدليل الشرعي لديهم كدلالة المعلول على العلة، يعني كشفا إنيا. هذه هي طريقة التمسك بهذه السيرة على فرض كونها متشرعية. هل مقدارها نطبق من بعدين أكو فد شيء آخر؟ النحو الثاني أن نتمسك بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة وفقهائهم، فإننا لا نشك في أن عملهم في مقام الاستنباط كان يقوم فعلا على العمل بظواهر الكتاب والسنة، ويمكن إثبات ذلك باستعمال الطريق الرابع من طرق إثبات السيرة المتقدمة. فلاحظ الطريق الرابع كان هذا الطريق الذي يستخدم البديل، يقول بأن هذه السيرة إذا كانت لها بديل فالبديل، والبديل كان أمرا غريبا حدثا غريبا في التاريخ، فلو لم تصلنا أخباره دليل على أن هذا البديل ما كان موجود، إذا ما كان البديل موجود إذن السيرة كانت موجودة، هذه السيرة المطلوبة كانت موجودة. هذا طريقة تنطبق، وعلى هذا تكون السيرة المذكورة كاشفة كشفا إنيا مباشرا عن الإمضاء لا بواسطة السكوت، بل هي السيرة تدل على الإمضاء، ولا حاجة حينئذ إلى توصيط قاعدة أن السكوت كاشف عن الإمضاء، بعد ما نحتاج إلى هذه الواسطة، على ما تقدم من الفارق بين سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. ويواجه الاستدلال بالسيرة هنا نفس ما واجه الاستدلال بالسيرة في بحث حجية الخبر. خب هنا توجد شبهة تشبه نفس الشبهة التي مضت الإشارة إليها في التمسك بالسيرة لإثبات حجية خبر الثقة. سبق وأن قلنا بأنه لإثبات حجية خبر الثقة تمسكنا بالسيرة، هنا كما أيضا قلنا أن السيرة إما عقلائية أو متشرعية، وبعد ذلك قامت شبهة قالت بأنه لا، هذه السيرة مردوعة بمن؟ الشبهة كانت تقول بأن هذه السيرة مردوعة بإطلاقات الآيات الناهية عن العمل بالظن وبإطلاقات أدلة الأصول العملية، لأن إطلاقات الآيات الناهية عن العمل بالظن تنهى عن العمل بالظن مطلقا، حتى العمل بالظن الناشئ من خبر الواحد من خبر الثقة. وهنا صاحب الشبهة يقول بأن الآيات الناهية عن الظن تنهى عن العمل بالظن مطلقا، حتى الظن الناشئ من الظهور. إذن فالسيرة القائمة على العمل بالظهور منهي بهذه الآيات، بإطلاقات هذه الآيات، وكذلك إطلاقات أدلة الأصول العملية. إذا وجدنا أصل عملي يشمل بإطلاق دليله مورد الظهور، مثلا الظهور إذا دل على الوجوب، لكن الظهور قبل لا يورد القاطع، دليل إصالة البرائش يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا الظهور ما لم يورث لي العلم إذن لا يزال ينطبق علي لا يعلم، موضوع البراءة منطبق علي، لأن موضوع البراءة هو عدم العلم، ما هذا الظهور ما لم يحصل لي العلم فموضوع البراءة ينطبق علي، فإطلاق دليل رفع ما لا يعلمون يشملني، وهذا يعني أنه هذا الظهور مو حجة وإنما البراءة حجة علي، فإطلاق دليل البراءة إذن ينفي حجية هذا الظهور، لأنه
إطلاق دليل البراءة يشمل يجعل حكمي اللي هي البراءة على خلاف ما دل عليه هذا الظهور، لأن الظهور دل على الوجوب. إذن فدليل أصالة البراءة بالتالي ينافي حجة هذا الظهور، ينافي حجة هذا الظهور. وعليه فإطلاقات الأدلة الناهية عن العمل بالظن وإطلاقات أدلة الأصول العملية تكون رادعة عن هذه السيرة، عن السيرة التي قلنا بأنها قامت على العمل بالظهور. إذن فهذه السيرة مرجوعة، هذه الشبهة تأتي كما كانت تأتي في بحث حجة خبر الواحد. والجواب نفس الجواب السابق، نفس الجواب الذي أجبنا به هناك أيضا هنا يأتي، وهو أنه هذه السيرة كيف تردع بهذه الإطلاقات، في حين أننا نجد أن هذه السيرة ظلت استمرت، لم تنكسر السيرة. بمن يفسر استمرارية هذه السيرة رغم وجود هذه الإطلاقات بأيدي المتشرع في ذاك العصر، رغم أن المتشرع كانوا قد مرت بهم هذه الآيات، آيات النهي عن العمل بالظن، ومرت بهم أدلة الأصول العملية، رغم ذلك لم تنكسر سيرتهم على العمل بالظهور، سيرتهم على العمل بالظهور استمرت. بما نفسر استمرارية السيرة رغم وجود هذه الإطلاقات بأيديهم، تفسير ذلك ينحصر بأحد وجوه ثلاث كما مضى بيانه هناك، إما على أساس أنه كانت قد وصلتهم أدلة على على على, على صحة هذه السيرة، وهذه الأدلة قيدت أو كانت حاكمة، كانت مقيدة أو حاكمة على أدلة هذه الإطلاقات النهي عن العمل بالظن أو على إطلاقات الأصول العملية، فكان عملهم بهذه السيرة وفق دليل، وفق دليل أقوى من هذه الإطلاقات. إما بهذا السبب استمرت السيرة، أو بسبب أن دلالة هذه الإطلاقات كانت بدرجة من الضعف بحيث أدى إلى غفلة الناس عن دلالتها، عن دلالة هذه الإطلاقات على النهي عن السيرة، كانت الدلالة ضعيفة إلى درجة أدت إلى غفلة الناس. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن أنه لا هذه الإطلاقات لعلها ما كان إلها دلالة في ذاك الحين، أصلا ما كان إلها دلالة على النهي عن هذه السيرة، بس كيف ما كان إلها دلالة؟ لوجود ارتكاز عرفيا أثر في ظهور اللفظ، أو لمناسبات الحكم والموضوع بوجه من الوجوه، ما كانت هذه الإطلاقات دالة في نظر هؤلاء في عصر هؤلاء دالة على النهي عن العمل بالظهور. هذه الوجوه الثلاث يمكن أن نفسر بها بل استمرارية هذه السيرة رغم وجود هذه الإطلاقات بيد المتشرعة، وهذه الوجوه الثلاث كلها بل مشتركة في أنه إذن لا تكفي هذه الإطلاقات للردع عن هذه السيرة. أما على الوجه الأول فلأن الوجه الأول يقول بوجود دليل بيد هؤلاء أقوى من هذه الإطلاقات، إذن هذه الإطلاقات تنكسر بذاك الوجود، بوجود ذاك الدليل الأقوى. وأما الوجه الثاني فلأنه على فرض الوجه الثاني تكون دلالة هذه الإطلاقات ضعيفة إلى درجة تورث الغفلة، وهذا يعني أنه إذن غير جدي، هذا النهي غير جدي، وإلا لو كان جديا لكان بل يؤكد عليه الإمام ويقويه إلى أن يكسر، إلى أن يكسر السيرة، إلى أن يرفع هذه الغفلة، لا يكتفي المعصومين بمثل هذه الدلالة الضعيفة لأجل النهي عن السيرة، لا بد من أن يكون النهي عن السيرة متناسبا مع حجم السيرة، ولا يمكن الاكتفاء بهذه الدلالة الضعيفة. إذن هذه الدلالة الضعيفة لا يمكن أن تكون جدية. وأما على الوجه الثالث فعلى فرض الوجه الثالث أصلا لا دلالة في هذه الإطلاقات على النهي عن العمل بهذه السيرة. وعليه فبناء على كل الوجوه الثلاث لا يكفي هذه الآيات وإطلاقات الآيات وإطلاقات
الأصول العملية، أدلة الأصول العملية لا تكفي للرادع عن هذه السيرة. هذا هو نفس الجواب الذي أجبنا به سابقا عن هذه الشبهة في بحث حجية خبر الواحد. وهنا يوجد لدينا جواب جديد، رد جديد على هذه الشبهة، رد جديد على هذه الشبهة تختص بهذا البحث. الرد الجديد على هذه الشبهة الذي يختص بهذا البحث ببحث حجية الظهور هو أنه كيف نتمسك بظهورات هذه الإطلاقات، لأن الإطلاقات إطلاقات ظهورية مو صريحة، إطلاق ظهور، الإطلاق ظهور، كيف نتمسك بهذه الإطلاقات التي هي ظهور، التي هي نوع من الظهور لإثبات عدم حجية الظهور؟ هذا يؤدي إلى أنها هي تجعل هي تنفي حجية نفسها. هذه الآيات إطلاقات الآيات وإطلاقات الأدلة الأصول العملية لو أردنا أن نتمسك بها لإثبات النهي عن العمل بالظهور، يعني لنفي حجية الظهور، يعني أنها هي تنفي عن حجية نفسها أيضا، لأنها هي أيضا ظهورية، دلالتها ظهورية، إذن فهي تكسر نفسها فلا يمكن التمسك بها، لأنها إذا كانت حجة حجيتها تستلزم عدم حجيتها، إذا فلا يمكن أن نتمسك بها حينئذ، لا يمكن أن تكون حجة، لأنها إذا كانت حجة حجيتها تستلزم عدم حجيتها، وهذا يعني استحالة حجيتها. إذن هذه الإطلاقات ليست حجة حتى نتمسك بها. هذا هو الجواب الجديد الذي يجري في هذا البحث. لاحظوا العبارة: ويواجه الاستدلال بالسيرة هنا نفس ما واجهه الاستدلال بالسيرة في بحث حجية الخبر، إذ يعترض بأن هذه السيرة مردوع عنها. هنا كنا نقول السيرة على العمل بخبر الواحد مردوع عنها، هنا نقول السيرة على العمل بالظهور مردوع عنها. بالمطلقات الناهية عن العمل بالظن، يعني الآيات الكريمة لا تقوم ليس لك به علم، وآية إن الظن لا يغني عن الحق شيئا وما شاكل، أو بإطلاق أدلة الأصول، أدلة الأصول العملية. والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدم، يعني أنه ما هو السبب في بما نفسر استمرارية السيرة رغم وجود هذه الإطلاقات، تفسيره يكون بأحد الوجوه الثلاث، وكل الوجوه الثلاث تشترك في أن هذه الإطلاقات لا تكفي للرادع. ما ليش تقول هي شبهة واحدة؟ بلي، هذني مو أدلة ثلاثة كانت، هذني كان جوابا واحدا، هذا الجواب الواحد كان يشتمل على ثلاث وجوه كلها، هذه الوجوه الثلاث مو كل واحد في الجواب، مو كل واحد في الجواب، كل هنسوية يلا صار الجواب واحد. الرد الثاني راح يجي، الرد الثاني مضافا راح يقول مضافا إلى الرد، هذا الرد الجديد راح يجي بعدنا في التطبيق، بعدنا في التطبيق راح يجي مضافا إلى أن ما دل راح يجي الجواب عن هذه الشبهة. الجواب الأول مشترك، نفس الجواب الذي مضى في بحث حجية خبر الواحد. الجواب الثاني راح يجي، راح الجواب الثاني راح لحد الآن جواب واحد أخذنا، هذا إيه الجواب الثاني راح يجي، راح يجي الجواب الثاني ما شرحته لكن بعد التطبيق ما جاي. والجواب على الاعتراض يعرف مما تقدم في بحث حجية الخبر، هذا هو الجواب الأول الذي مضى سابقا والآن هم يجي. مضافا الجواب الثاني الذي هو مختص ببحثنا هذا، هذا الجواب الثاني ما كان مضى، لم يمض في بحث حجية الخبر الواحد، هذا الجواب الثاني مختص ببحث حجية الظهور، يقول مضافا إلى أن ما دل على النهي عن العمل بالظن يشمل إطلاق نفسه، لأنه دلالة ظنية أيضا، دلالة ظنية ظهورية، فإذا دل على عدم حجية الظهور فقد دل على عدم حجية نفسه، ودلة الأصول أيضا إطلاقات بإطلاقها يشمل هذا الظن، يشمل الظن، يشمل الشك، يشمل الشك في موارد في موارد الظهور، بإطلاقها يشمل الشك في موارد الظهور أيضا إطلاقية، أيضا دلالتها إطلاقية. التعبير كان أو بإطلاق أدلة الأصول، تمسك بإطلاق أدلة الأصول.
بل أن ما دل على النهي عن العمل بالظن يشمل إطلاق نفسه، لأنه دلالة ظنية أيضا، ولا نحتمل الفرق بينها وبين غيرها من الدلالات والظواهر الظنية. إذا كان هذا الظهور حجة، باقي الظهورات لهم المفروض حجة. إذا باقي الظهورات مو حجة، هذا هم مو حجة. على أي أساس نتمسك بهذا الظهور لنفي حجية باقي الظهورات؟ على أي أساس؟ فيلزم من حجيته التعبد بعدم حجية نفسه، وما ينفي نفسه كذلك، يعني ينفي نفسه بعدم بدلالة حجيته على عدم حجيته، لا يعقل الاكتفاء به في مقام الرد. موضوع الحجية، بعد أن وضحنا حجية الظهور، الآن يأتي السؤال بأن الظهور الذي هو الحجة هو أي ظهور؟ هل الظهور التصوري حجة أو الظهور التصديقي؟ لأنه كما أن الدلالة التصورية قد تكون على مستوى الصراحة، وقد تكون على مستوى الإجمال، وقد تكون على مستوى الظهور، الدلالة التصديقية أيضا قد تكون على مستوى الصراحة، وقد تكون على مستوى الإجمال، وقد تكون على مستوى الظهور. إذن عندنا ظهور في الدلالة التصورية، عندنا ظهور في الدلالة التصديقية. الظهور في الدلالة التصورية بمعنى أن الدلالة الناشئة من الواضع، وهو التصور الذي يحصل يتبادر إلى ذهن السامع، يكون أسرع انسباقا، هذا المعنى أسرع انسباقا إلى الذهن من غيره، من غير هذا المعنى من المعاني الأخرى. هذا الظهور التصوري. والظهور التصديقي بمعنى أن ظاهر حال المتكلم هو أن هذا المعنى هو المقصود الجدي لا المعاني الأخرى، أما المعاني الأخرى فخلاف ظاهر حال المتكلم. ظاهر حال المتكلم يقوى إلى أن يكون مراد المتكلم على طبق المعنى التصوري، لا على خلاف المعنى التصوري. فظاهر حال المتكلم يدل على أن المراد الجدي للمتكلم على طبق الدلالة التصورية. هذا الظهور التصديقي. خب، هذا الظهور التصديقي وإن كان عادة يطابق الظهور التصوري، لولا مجيء قرينة، عادة هذا الظهور التصديقي يطابق الظهور التصوري، لكن ما هو مركز الحجية؟ الحجية مباشرة ينصب على الظهور التصوري أو لا؟ أو ينصب الحجية على الظهور التصديقي الذي يتعين بوسيلة الظهور التصوري؟ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه، يقول بأنه الحجية للظهور التصديقي، والظهور التصوري وسيلة للتعرف على الظهور التصديقي. شنو الدليل على أن الحجية ليست للظهور التصوري مباشرة، وإنما الحجية للظهور التصديقي؟ الدليل على ذلك أن معنى حجية الظهور يعني حجية دلالة الظهور على مراد المتكلم، يعني كشف مراد المتكلم بالظهور، حجية هذا الكشف. والظهور التصوري أصلا ليس كاشفا، الظهور التصوري ليس كاشفا بالمباشرة عن مراد المتكلم، لأن الظهور التصوري قد يصدر حتى من جدار، حتى من صكاك حجرين، كما سبق وأن شرحنا ذلك في أوائل الكتاب. الظهور التصوري أصلا ليس فيه أي كاشفية عن المراد، إذ قد يصدر الظهور التصوري حتى من حجرين، حتى من صكاك حجرين، حتى من نائمين. فالظهور التصوري أصلا لا كاشفية له حتى تكون كاشفيته حجة، وإنما الذي فيه الكاشفية إنما الذي يكشف عن مراد المتكلم إنما هو الظهور التصديقي. الظهور التصديقي هو الذي يكشف عن مراد المتكلم. إذن فالحجية يكون للظهور التصديقي. غاية الأمر بما نعين الظهور التصديقي، بما نعرف الظهور التصديقي، وسيلة التعرف على الظهور التصديقي هو الظهور التصوري، لأن ظاهر حال المتكلم عادة هو التطابق بين المراد الجدي والظهور التصوري والمعنى التصوري. إذن فالحجية تكون للظهور التصديقي، وأما الظهور التصوري فليس إلا وسيلة للتعرف على الظهور التصديقي. لاحظوا العبارة. موضوع الحجية، عرفنا سابقا أن الدلالة تصورية وتصديقية، وعليه فهناك ظهور على مستوى الدلالة التصور. وبما أن الدلالة صارت قد تكون دلالة ظهورية وقد تكون صريحة وقد تكون مجملة، إذن فالدلالة الظهورية كما تأتي في الدلالة التصورية كذلك تأتي في الدلالة التصديقية، وعليه فهناك ظهور على مستوى الدلالة التصورية وهناك ظهور على مستوى الدلالة التصديقية. ومعنى الظهور الأول يعني الظهور على مستوى الدلالة التصورية أن يكون أحد المعنيين أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان وذهنه من الآخر عند سماع اللفظ. ومعنى الظهور الثاني أن يكون كشف الكلام تصديقا عما في نفس المتكلم يبرز هذا المعنى دون ذاك، هذا تمسكا بظهور حال المتكلم. كشف الكلام مو بالدلالة التصورية، بل كشف الكلام بالدلالة ظاهرة حال المتكلم تصديقا عما في نفس المتكلم يبرز هذا المعنى دون ذاك، يعني هذا المعنى اللي عادة مطابق للمعنى التصوري. فيقال حينئذ إنه ظاهر فيه بحسب الدلالة التصديقية. وقد تقدم أن الظاهر من كل كلام أن يتطابق مدلوله التصوري مع مدلوله التصديقي، ظاهر حال المتكلم عادة هكذا. وعلى أي حال فموضوع الحجية هو الظهور على مستوى الدلالة التصديقية، لأن الحجية معناها إثبات مراد المتكلم وحكمه بظهور الكلام، هذا معنى الحجية. معنى الحجية أننا نريد أن نثبت مراد المتكلم وحكم الحكم الموجود في قلب المتكلم، هذا وحكمه عبارة أخرى عن مراد المتكلم، إثبات مراد المتكلم وحكمه بظهور الكلام. والكاشف عن المراد والحكم إنما هو الدلالة التصديقية والظهور التصديقي لا الدلالة التصورية. وأما الدلالة التصورية فلا تكشف عن شيء لكي تكون حجة في إثباته، الدلالة التصورية أصلا لا تكشف عن شيء حتى تكون حجة في إثباته، وإنما هي مجرد إخبار وتصور. نعم الظهور على مستوى الدلالة التصورية هو الذي يعين لنا عادة الظهور التصديقي كوسيلة، الظهور التصوري عادة هو الذي يعين لنا، إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك، وإلا عادة الدلالة التصورية هي التي تعين لنا الظهور التصديقي، لأن ظاهر الكلام هو التطابق، يعني ظاهر حال المتكلم، يقصد بظاهر الكلام هنا يقصد ظاهر حال المتكلم، لأن ظاهر الكلام هو التطابق بين ما هو الظاهر تصورا وما هو المراد تصديقا وجدا. فالظهور التصوري إذن يؤخذ كأداة كوسيلة كأداة لتعيين الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية، الظهور التصديقي هو موضوع الحجية، لا أنه هذا ضمير المذكر يرجع إلى الظهور التصوري، موضوع لها يعني للحجية، الضمير المؤنث يرجع إلى الحجية، يعني لا أن الظهور التصوري موضوع للحجية مباشرة. يكفي والحمد لله رب العالمين.